الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 24 من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس الثاني من شهر شعبان لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز عند باب الدفن في الأرض المقدسة، قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله عز وجل إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعره فإنك تعيش بها سنة، فما توارت بيدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: تموت. قال: فالآن من قريب. قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. جمع الشيخان الحديثين في متن واحد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تقدم في الدرس الماضي في حديث جابر في قصة عبد الله بن أبي المنافق، وذكر المصنف رحمه الله رواية النسائي، وأن العباس رضي الله عنه لما جاء به مع الأسرى في يوم بدر فطلبوا له ثوبا فلم يجد قميصا يصل عليه إلا قميص ابن أبي. وسبق الإشارة هذه أن الرواية التي عزاها للنسائي هي عند البخاري أيضا، لكن كأن المصنف رحمه الله أيضا ذكر رواية النسائي إما لأنها أبسط وإلا فالرواية عند البخاري. أنا راجعت رواية النسائي فوجدت أيضا إسنادها صحيح، إسنادها وعن الطريقة أو رسم مسلم رحمه الله. أيضا كذلك تقدم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد، وأنه صلىها كما يصلي على الميت. وجاء في الرواية في الصحيحين أنه بعد 8 سنين، لكن هذا على طريقة جبر الكسر كما نبه الحافظ رحمه الله، وإلا فهي 7 سنين وشيء، 7 سنين ونحو نصف السنة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، اللهم صل على، وهذا من الآيات، هذا على ظاهره، على ظاهره، وأنه رآه عليه الصلاة والسلام حقيقة، أنه رآه حقا: وإني لأنظر إلى حوضي الآن. كشف له عن حوض عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع له في عدة وقائع عليه الصلاة والسلام، مثل ما وقع في حديث جابر لما أنه أسري به عليه الصلاة والسلام ثم عرج به، وأنه أخبر كفار قريش أنه أسري به وعرج به وأنه رجع، ثم ما وقع من أبي جهل صناديد قريش من إشارة بالاستهزاء ونحو: تذهب وترجع في ليلة؟ يقولون هذا، يقول أبو جهل: لو جمعت أهل النادي ولا قريش تقول لهم ما قلت؟ قال: نعم. وفيه أنهم اجتمعوا وأنهم قالوا صيف لنا بيت المقدس، وكان كثير منهم قد ذهب إلى تلك البلاد ويعرفون بيت المقدس. قال فجعلت أصف لهم، وهذا ثابت الصحيحين وأنه يصف لهم. وقال في رواية عند أحمد جيدة أنه قال فاشتبه علي بعض الشيء، اشتبه عليه بعض الشيء، قال فجيء ببيت المقدس حتى وضع عند دار عقيل، عقيل أبي طالب جاء به، وهذا من آيات الله، يعني جاء به وظاهر على ظاهره جاء بالبيت وجعل يصف وينظر إليه وهم لا يرونه، وهم لا يرونه. وقد في قصة بلقيس مع سليمان أن عرشها وموضع ملكها جاء به في ظرف لحظة، في طرفة عين، في طرفة عين، فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سبحانه لا إله إلا هو، إلا هو أنه كشف له، لا تصحيح أنه كشف له، أنه كشف له عن حي جابر، بس كونه نقل حتى وضع عند دار عقيل هذه رواية تحمل نقله، هذا المقصود، يعني القصد التمثيل لي. وإن كان هذا في قوله إني لا أنظر إلى حوضي الآن، هذا كشف له عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في الصحيحين أنه مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط، بل جاء ما يدل على أنه حقيقة في الجنة. وأردت أن، لأن في لما مثلت النار قال فرجع القهقرة عليه الصلاة والسلام، ولما وضعت الجنة قال فأردت أن آخذ قطفا منها ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأنه لا ينفد. الظاهر أنها أنه حقيقة أيضا، يعني ليس على جهة التمثيل أو نحو ذلك كما يقول بعضهم، لا، لأنه واضح لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن ما في الآخر لا ينفد. قال رحمه الله باب الدفن في الأرض المقدسة، وهذه نحو ترجمة البخاري رحمه الله في صحيح أنه باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، وترجمة البخاري أدق رحمه الله، لأن هذا باب الإخبار، والإخبار بالشيء لا يلزم منه مشروعيته. لكن قال البخاري رحمه الله باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، ثم ساق الحديث كأنه من الأمر الذي يطلب، لكن هذه موضع بحث، موضع بحث، تختلف الحال، ربما يكون بنقله مثلا إليها، ربما يكون أيضا بوصية منه إلى غيرك. وإن كان الأصل أن الميت يدفن حيث مات، وهذا هو الأظهر، ولعله يأتي إن شاء الله، إن شاء الله شيء من هذا. قال عن همام عن أبي هريرة، وهذا الإسناد المشهور يتقدم عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيحين، وهذا السياق نحو ما في الصحيحين، وفيه أن ملك الموت يقبض أرواح جميع الناس، وفيه أن الأنبياء ليسوا كغيرهم، ولهذا قال أجب ربك، وظاهره أنه جاءه على صورة البشر، أنه جاءه على صورة البشر، وظاهره أيضا أنه جاءه عيانا، هذا واضح، وهذا جاء عند أحمد بسند جيد برواية عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الملك يأتي الناس عيانا معاينة يرونه. ثم ذكر قصة موسى عليه السلام، ثم قال صار يأتي بعد ذلك خفية، يعني أنه يأتي وتقبض روحه ولا يعلم قبل ذلك، يعني قصد عند قبض الروح. وهذه رواية ظاهر سنادها أنه لا بأس به، سنادها أنه لا بأس به، ويحتمل تحتاج نظر هل يقال إن هذه اللفظة فيها نكارة وأن هذا إنما جاء في هذه القصة، الله أعلم، وأهل السند لا بأس، لكن يحتاج إلى مزيد نظر في هذا المتن، هل يقال إن فيه شيء من الغرابة والنكارة من قبل عمار بن أبي عمار، وهو لا بأس به، ومن رجال مسلم لا بأس به، لكن الوهم قد يرد ويحتاج إلى نظر في هذا المتن، وكذلك ما جاء من الأدلة الأخرى الدالة على أن قبض أرواح الأنبياء ليست كغيرهم، وأنهم يخيرون، وأن هذا أمس بالأنبياء لا لعموم الناس، وإن كان ليس في الحديث ذكر التخيير لعموم الناس، إنما في ذكر العيان أنه يأتيه عيانا. فالله أعلم. قال: أجب ربك. فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. اختلف الشراح الله عليهم في هذا: دع عنك من يجعل عقله ميزانا للأخبار، وحينما يكون من يتكلم في الأخبار على هذا الوجه فإنه يزنها بعقله، ويكون خلاف العقل وخلاف الفطرة، لأن ما صح في النصوص وافق للفطرة والعقل، ولذا لا يعترض على أنفاذ هذه النصوص إلا الزنادقة والملحدون وأشباههم، ولذا قد يعترضون على الأخبار الصحيحة المتواترة بمخالفتها للأخبار الموضوعة المنكرة، أليس كذلك؟ يعني تجد بعض الزنادقة والعياذ بالله يرد الأخبار الصحيحة الموافقة للنصوص والعقل والفطرة، لماذا؟ لأنها تخالف أخبارهم الموضوعة المنكرة التي تخالف النقل والعقل والفطرة باعتراف جنسهم ومن وافقهم. هذا يقع كثيرا في الرافضة، ولذا يأتون إلى الأخبار الصحيحة بل إلى نصوص الكتاب والسنة فيردونها بماذا؟ يردونها بروايات موضوعة، بروايات منكرة، بروايات تصادم الدين والشريعة. هذا من أعظم الخذلان والعياذ بالله. ولهذا يكفر بعضهم بعضا، فسق بعضهم بعضا، ورواياتهم تحمل ما يبطل قولهم مع أنها موضوعة، لكن نفس هذه الموضوعات يبطل بعضها بعضا ويبين أنها مكذوبة، يعني على أصولهم هم، على أصولهم هم، أما على أصول أهل الإسلام فالأمر أعظم. وترى أنت اضطراب أهل البدع والضلالة ممن يحكم نظره وعقله فيجعله ميزانا للنصوص، فإذا تبصر ونظر وجد أنه يوافق العقل والنقل والنصوص الأخرى. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه اللي يسمى لمعة ولمعة الاعتقاد رحمه الله، ذكر بعض النصوص الدالة التي يجب الإيمان بها، وأن بعض النصوص ربما أحيانا يقصر العقل فيقول سمعنا وأطعنا، وربما يكون الإيمان من وجه، يعني إيمان على جهة التفصيل من وجه، وإيمان على جهة الإجمال من وجه آخر، مثل الصفات نؤمن بها حقيقة لكن من جهة كيفيتها نسلم أمر ذلك وسمعنا وأطعنا، نؤمن بها حقيقة لكن لا نكيفها. وذكر رحمه الله من هذه الأخبار حديث الإسراء، وكذلك هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام لطم عين ملاك الموت، العلماء خرجوه على وجوه، منها أنه جاءه على صورة بشر، على صورة بشر، ودخل بيته بغير إذن أو جاء إليه بغير إذن. والقاعدة في الشريعة وكذلك على هذا الوجه في شريعته أن من دخل بيتك بغير إذن فإن حقك أن تفقأ عينه، كما في الصحيحين من طرق عن جمع من الصحابة في هذا المعنى، في هذا المعنى. وهذا وإذا أخذنا على هذا الوجه ربما يقال إنه يضعف تلك الرواية، أليس كذلك؟ يتقدم عند أحمد إذا قيل بهذا الوجه، وأنه يأتي وأنه كان يأتي عيانا، أنه كان يأتي عيانا، فإذا كان يأتي عيانا فإنه قد يخالف هذا الوجه. لكن قد يقال يأتي عيانا فيعرف أنه ملاك الموت وأن موسى وأنه جاءه على صورة بشرية محضة لم يكن معه علامة تدل على هذا امتحانا واختبارا من الله عز وجل، وإلا لم يكن لقبض روحه، لأنه لو كانت ساعة موته لقبضت روحه، ولهذا لم يقبض في الحال، لم يقبض في الحال. هذا وجه. والوجه الثاني قيل اختبار أيضا، ووجه ثالث ولعلها أقرب الوجوه أن الأنبياء يخيرون قبل قبض أرواحهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعته عليه الصلاة والسلام يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى يكررها، قالت فعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثناه وهو صحيح، ما قبض نبي حتى يخير، حتى يخير. وإذا ثبت على وجه هذا يكون امتحان منه سبحانه وتعالى. وعلى الوجه الأول فإنه قد يأتي الملك على صورة البشر فلا يعرفه، مثل ما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام ولوط فلم يعرف أنهم ملائكة، لما جاءه فقالوا سلاما قال سلام، فجاء فما لم يجاء بعجل حيث قال سلام، يعني على أنهم بشر، ظن أنهم بشر. لا في الآية، في الآية الأخرى، هذه آية، هذه في آية إبراهيم ذي ولا لا؟ اي نعم هذه، لكن هذه في سورة إبراهيم لما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، ها فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، هذا هو، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأة لا. وكذلك لوط عليه الصلاة والسلام أيضا كذلك. فهذا يقع، ربما أنه يخفى عليه حاله، يخفى عليه حالهم، يخفى عليه حالهم لما جاءهم على صورة بشر. وكذلك في حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النبي عليه السلام في صورة رجل عليه أثر السفر، ليس عليه، نعم ليس عليه أثر السفر، لما في وصفة الحديث، وفي أن النبي عليه السلام يعرفه حتى انصرف، ما عرف أنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي في صورة دحية من خليفة الكلبي رضي الله عنه إلى غير ذلك. هذا قد يقع، فهذا وجه من هذا. فإن لم يظهر شيء من ذلك يسلم الإنسان في مثل هذه الأمور وأنه حق. ثم موسى عليه الصلاة والسلام يعني حينما رأى هذا وظن أنه يعني على أحد الوجوه خلاف ما أمر الله به ولم يعلم بالحال ولم يظن أمر، قام غيره وحمية للدين ففعل ما فعل، وهو قد رضي الله عليه الصلاة والسلام في شدة في هذا الأمر، كما وقع له مع أخي هارون، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهارون أفضل نبي وهو أفضل من الملائكة، فكونه يفعل هذا مع الملك ليس بمستغرب إذا رأى أنه قد جاء أمرا في ظاهر الأمر على خلاف ما أمر الله به وما يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام. لكنه ابتلاء وامتحان، اختلف العلماء هل هو يعني فقع عينه التي تمثلت له معنى أنه لم يصب عينه الحقيقية، فالله أعلم. وبعض العلم ربما يدخل في تأويلات في مثل هذه الأمور، وما دام أنه لم يظهر شيء علينا أن نأخذ بما دل عليه الحديث من المعنى والحكم والفائدة بلا تكلف في الدخول في معاني لم نكلف في الدخول فيها، وليست من أمور لازمة العلم بها. ومما أوردها بعض العلماء قالوا إذا كان قد فقع عينه لماذا لم يقتص له؟ قيل أولا يثبت أنه هذا فقع للعين التي هي حقيلة، ثم إذا ثبت ذلك على من قال هذا أن يثبت وجوب القصاص بين الملائكة والبشر، ثم إذا أثبت ذلك عليه أن يثبت هل طلب الملك القصاص ولم يطلب القصاص، لأن المسألة كلها مبنية على أنها بأمر الله سبحانه وتعالى ابتلاء واختبارا، وقد ابتلى الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالرؤية التي رآها، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ثم بعد ذلك فدي عليه الصلاة والسلام بالكبش، اختلف الكبش هل هو يعني من الجنة أو مما رعى في الأرض الله أعلم. فالمقصود أنه أن الحديث ظاهر وواضح من جهة المعنى الذي دل عليه والعبرة والظاهرة منه، ولهذا بعد ذلك فرجع الملك إلى الله فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقع عيني، قال فرد الله إليه عينه، وهذا قد يؤيد يعني أنه فقع حقيقة وأن الله سبحانه وتعالى قد رد إليه عينه، فلا قصاص في هذه الحال لأن الأمر إما على سبيل اختبار وابتلاء منه سبحانه وتعالى، وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، وفيه أنه أمر أن يضع يده على متن ثور وأن له بما وقعت يده من الشعر، وهذا لا شك عدد عظيم. فلما جاءه علم أنه الملك الموت عليه الصلاة والسلام وثبت بذلك التخييل، وهذا يشهد لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ما قبض نبي حتى يخير، وهذا خيره الله عز وجل، الحياة تريد ثم قال مه هذه ما الاستفهامية وبعدها السكت ومعناه ماذا ثم ماذا، وما الاستفهامية إذا وقف عليها فإنه يوقف عليها بهاء السكت، فإذا وصلت بالكلام قيل ثم ماذا، هذه رواية مسلم، رواية البخاري ثم ماذا ماذا يكون، قال تموت الموت، قال فالآن من قريب والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الرفيق العقات إذن لا يختارنا، وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل فأحب لما علم أن الموت فأحب لقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا مثل ما تقدم في الأخبار، قال ربي أدنني ماضي المقدسة رمية بحجر. اختلف العلماء هل معنى أنه يدنى من مكانه بقدر رميه بحجر أو أنه يكون بينه وبين الأرض المقدسة مقدار رميه بحجر، قيل على الوجه الأول، لكن يرد عليه أنه لو كان أراد أن يقرب من الأرض المقدسة رميه بحجر لطلب أكثر لرمية الحجر قريبة. والوجه الثاني أظهر يعني أن يكون بينه وبين الأرض المقدسة رميه بحجر هذه المسافة، والله أعلم، لأنه يكون أيسر له للوصول إلى أرض المحشر لأنها أرض المحشر، فلا يكون بينه وبينها مسافة حينما يكون البعث من القبور، فالله أعلم. وبوب البخاري كما تقدم أنه قال باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة، وأخذ من هذا بعض أهل العلم مشروعية اختيار الأرض الفاضلة للدفن فيها بأن يطلب ذلك في حياته منهم رحمك الله أو يوصي بذلك. ومن أهل العلم من قال لا يشرع هذا، ومن قال يشرع استدل بهذا، قالوا إنه ذكره سبحانه وتعالى على سبيل المدح والثناء، لكن فيه نظر، يعني من جهة الدلالة، ولم يأتي في الأدلة الشرعية دلالة على هذا المعنى، بل الأدلة التي في شرعنا تدل على خلاف هذا الأمر، وأن من مات فيشرع أن يدفن في موضعه. أما موسى عليه الصلاة والسلام فهو سأل قبل الموت، اختلف في الحكمة، قيل غير ذلك وقيل غير ذلك، وإلا فالأدلة في الشريعة دالة على المبادرة إلى دفن الميت، كما تقدم في حديث سعيد وحديث أبي هريرة، فخير تقدمون إيه، قال فيه كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، الحديث متقدم أن لا ينبغي جيفة موسى أن تحبس بين ظهراني أهله، وبادر إليه وبادر به حتى لا يتأخر إن كان من السعادة عن الخير الذي أعد له. فحينما مثلا يحمل وينقل إلى مكان مثل مكة أو إلى المدينة، فأولا لا دليل على مثل هذا. الأمر الثاني أنه يترتب عليه تأخير. الأمر الثالث أنه يترتب عليه مشقة على من يحمله، إلى غير ذلك من الأمور التي تخالف المقصود الشرعي في تعجيل الميت والمبادرة به إلى مكانه الذي يكون فيه حتى يبعث. وردت أحاديث لا تصح، لا تصح في فضل الدفن في مكة والمدينة، كلها لا تصح. ومما روي كثير منها خارج الكتب الستة عند البزار وغيره، وروى الترمذي رحمه الله من طريق عمر بن عاصم بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب أنه عليه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أول من تشق عنه الأرض، ثم أبو بكر وعمر، ثم أذهب إلى أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة، يعني بين مكة والمدينة، فيحشرون معي يحشرون معي. وهذا الحديث لا يصح، وفيه الخبر نكارة، الخبر نكارة. ورد حديث صحيح رواه أحمد والترمذي من رواية عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت بها، فإني أشفع لمن يموت فيها. هذا الحديث يدل على أمر الشفاعة، أمر الشفاعة واختيار الموت فيها، اختيار الموت، مع أن الإنسان لا يدري وما تدري نفسه بأن تموت، لكن أنه يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب بذلك فيكون فيها، فقد يكون فيها ثم يخرج عنها فيموت خارج المدينة، وقد يكون خارج المدينة فيأتي إليها فيموت فيها. إنما قال من استطاع منكم، فهذا في إشارة إلى الحث على البقاء المدينة. ولذا فيما يظهر والله أعلم أنه حينما يقصد المدينة لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى، ثم تقبض روحه خارج المدينة، أنه يكون من أهل المدينة، من أهل المدينة، وليظهر أن لا يفوته هذا الأجر، لا يفوته هذا الأجر ما دام أنه اختار ذلك، اختار ذلك. لكن هل يدخل فيها من كان خارج المدينة ثم مات فيها؟ الله أعلم. البحث الأخير اللي ذكرته أنا ما طلعت عليه لأحد، لكن ظهر لي يعني أثناء الكلام على الحديث هذا المعنى، وهذا تدل عليه قواعد الشريعة، تدل عليه قواعد الشريعة. ولهذا جاءت الحديث الصريحة، الحديث التي في صحيح مسلم حديث كثيرة جدا، من طرق كثيرة. ربما أنا ما يعني ما رجعتها قبل الدرس، لكن فيما أعرف أنها طرق كثيرة عن جمع من الصحابة، قد يقال أنها متواترة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صبر على لأواء شدة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. أكثر الأخبار ما فيها ذكر الموت، هذا قد يحتاج إلى البحث في هذا الحديث أيضا. قال: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا، هذا يدل على أن من كان فيها فصبر على شدتها لأوائها، فلا يخرج منها مثلا من مات خارج المدينة لسبب. مثل الإنسان لو فرض أنه كان من المدينة فذهب إلى مكة معتمرا فمات في الطريق خارج المدينة، فلا يظن أنه يخرج من هذا، يعني بالخبر يدل عليه. لكن عكسه وهو من لم يكن من أهل المدينة فمات فيها، لم يصبر على الأواء وشدتها فمات فيها، هل يدخل؟ الله أعلم. ربما يقال أن حديث ابن عمر عند أحمد الترمذي علقه بالموت فيها، لكن من نظر إلى أطناق الأخبار وذكر الشفاعة في هذا حديث ابن عمر مع تلك الأخبار المطلقة عن ذكر عن قيد الموت يدل على أن المقصود هو الصبر على لأوائها وشدتها. نعم. قال رحمه الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لرأيتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. نعم. والحواء هو كما ذكر عند الشيخين في متن واحد، وفي دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم مكانه وأنه عند هذا المكان وهو الكثيب والتراب المجتمع، وأن هذا الاسم كان معروفا: لرأيتكم قبره، وأنه قريب من الأرض المقدسة. نعم. يعني يظهر الله أعلم أنه لرسول الملك، لأنه سأله فأخبره، لأنه مرسل من الله عز وجل وهو بوحي وحي، فقال تموت ثم تموت، قال تموت. وهو أيضا لا يظهر أنه يخفى على موسى عليه الصلاة والسلام، يعني قال تعيش بها وبعد ذلك إذا انتهى هذه السنوات التي هي بقدر هذه الشعرات حصل موت، لكن كأنه قال ثم ماذا ثم ماذا. ويمكن والله أعلم أيضا أن يقال إن هذا على سبيل استحلاء هذا الشيء، معنى أنه حينما يكون الأمر من الله والوحي من الله استحلى في نفسه وتذ، فأراد طول الكلام والحديث في هذا، يعني من جهة أنه من الله عز وجل، فأراد لا يخاص أنه في ختام حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال عز وجل: وما بتلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصايا أتكئ عليها وهش بها ولي فيها مارب أخرى. ما تلك بما، قال: هي عصايا، زاد لأنسه بما جاءه من الله عز وجل، ذكر أشياء زيادة على مثلا لما وقع له عليه الصلاة والسلام من الأنس في هذا المكان واللذة الواقع له بهذا الوحي، فأراد أن يطول الكلام حينما أجاب ربه بهذا، وإلا لو قال: هي عصا يتوكل عليها. قال ثم قال: ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى عليه الصلاة والسلام. يحتمل الله أعلم أنه من هذا، فالله أعلم. نعم نعم. ما يعرف على وجه الأرض قبر نبي إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل ما يذكر جميع القبور كله لا أصل له إلا قبر إبراهيم عليه السلام، ذكر بعضهم الاتفاق على أنه في المغارة، هذا ذكروه، لكن ما صحيح ما في إجماع، ما في قبر نبي يعلم على سبيل التحديد إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكر عند مواضع، بس إنها الله أعلم ما أدري، لكن هو ذكر هذا وذكر غيره، وبعضهم في في فيما يعني يغلب ظني بعضهم ذكر شيء من النوع من اتفاق ونحو ذلك، لكن ما في دليل بين. ولو كان يعني لو كان معلوم على هذا الوجه لعلم، لكن لا يكاد يعلم على سبيل التحديد. كيف يقال أنه معلومه الآن لا يكاد يعلم على سبيل التحديد والتعيين؟ يجوز أنه كان معلوم ثم بعد ذلك اختفى. وقالوا في موسى عليه الصلاة والسلام، قال: أدني وأرض مقدسة، قيل إنه أراد بذلك أن يعمى قبره ويخفى قبره، يعمى عليهم حتى لا يتعرض له ولا ينبش نحو ذلك، والله أعلم. نعم نعم، يعني قريب بيت المقدس كأن مكان. اي نعم، عند هو كذلك جنب عند الكثيب الأحمر جنب الطريق، يعني كان طريق الممر لكن ليس بنفس الطريق، جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. جل عندية هذه ظرف مكان وظرف زمان، هنا ظرف مكان، عنده تحصل تصلح نقول ظرف مكان وزمان، لكن لما قال عنده السلام وبركات هذا واضح أنها يعني إلى جنب الطريق لكنها عند الكثيب الأحمر. نعم الله أعلم، الله أعلم، مثل ما تقدم قيل لفضلها وشرفها، وقيل لأجل مثل ما سبق أنه يكون قريب منها لأجل المحشر، وذكر غير هذا الله أعلم. نعم ما أدري عن هذا، الله أعلم، يعني ما أدري عن هذا، لا شك فيه هي أرض الأنبياء، هي أرض الأنبياء، لكن مسألة القبور وأماكن القبور تحديدها مثل ما سبق، يمكن تحدد على سبيل مثلا يعني العموم في هذا المكان لكن أو في هذا البلد، لكن لا يحدد عين القبر، لا يحدد عين القبر. نعم نعم، أي عند كيف؟ لا أكثر من حديث سعد، حديث بس أكثر من غير ابن عمر وغير ابن هريرة. أنت تقصد وش الحديث عندك؟ قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، إيه؟ هذا لفظ مسلم ذا إيه؟ إيه؟ فيموت لا يسوى أحد واشد لا يسوى أحد على أو شدتها فيموت. نعم، والله الثاني حديث أبي هريرة، حديث عطنا السلام الخير. حديث سعد وحديث ثوبان ظاهر في غيره. هي ثلاثة حديث، أبي سعيد وابن عمر وكذلك أبو هريرة، كل عند مسلم عندك ها؟ ايه، في غير عن غير إذا إلا كان اشتبه عليه بأحاديث لا تقوم الساعة، هذه جاءت وحي سعد وثوبان يمكن والله، بس ثلاثة حديث عندك ما إيه، وأبو سعيد وأبو هريرة. شوف تأمل الإنسان عن غيرهم. طيب ها؟ لا أنا قصدي اللي في صحيح مسلم، بس ما أدري عاد في هذا الحديث ولا حديث ثانية. إيه في الترغيب ذكر ذكر حديث ابن عمر إيه أبو هريرة ما ذكر غيرها حديث سهل إيه بس هو عند مسلم ذا هذا سهل شو يقول هذا عند مسلم ذا وإيش لفظه سهل بن سهل بن بن حنيف إيه عن يسير عن يسير إيه يقال يسير يقال أسير إيه هذا عن جابر معروف إيه وهذا يسير لما مختلف فيه حتى يعني يسير هذا لأن حديث المعروف عن جابر هذا عند مسلم ذا عند مسلم حرام آمن بس جزاك الله خير أي والله طيب شو مسلم جزاك الله خير
صلى الله عليكم. وقال رحمه الله تعالى باب عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشي. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة.
باب عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشي. ثم ساق حديث نافع عن ابن عمر في السلسلة تقدمت وأنها يروى بها الكثير برواية مالك عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة المشهورة حتى بعضهم قدمها على جميع الروايات وإن كان الصحيح أنه لا يحكم بسند معين هذا هو الصواب واللي قدمه العراقي رحمه الله يعني واختار في العراقي نفسه هذا أنه لا يقدم سند على سند بل يقال مثلا السند صحيح إلى فلان والصحيح إلى أو أصح الأسانيد إلى فلان لما قال وأهل الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول متصل إسنادي ثم قال والمعتمد يعني أنه لا يحكم بأنه صح مطلقا لا يحكم أنه بأنه صح مطلقا بل يقال صحيح ولهذا قال عن محمد رحمه الله أنه قال اختار محمد الزهري عن سالم أي عن أبيه البري سالم عن أبيه اختار أن يحمد رحمه الله من رواية الزهري عن سالم عن أبيه سالم عن أبيه يعني ولهذا قال والمعتمد أنه عدم القطع بحكم عن أسد بأنه صح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه قلت يعني حينما يروي عن مالك عنه الشافعي إذا روى عنه الشافعي وهو أصح. وابن حنبل اختار رحمه الله الزهري عن سالم عن أبيه لكن قال أنه معتمد أننا لا نحكم بأنه صح مطلقا ثم قال وقد خاض به قوم منهم من قدم مالك عن نافع منهم من قدم الزهري عن سالم وقيل من غير ذلك وهذا مثله يعني لأنه لا يمكن أن تقول هذا السند أصح مطلق الأسئلة ما يمكن لا يكاد لأن اعتبار صحية لها اعتبارات عدة كيف يقال هذا مثلا مالك عن نافع صح الأسانيد مطلقا على وجه الأرض أو الزهري عن سالم عن أبيه صح مطلقا إنما تضيق دائرة الخلاف يقال الزهري عن سالم عن أبيه هو أصح الأسئلة مالك عن نافع مالك عن يعني إذا روى عن نافع غير مالك فمالك عن نافع أصح إذا روى عن الزهري إذا روى عن سالم غير الزهري فالزهري عن سالم أصح ويقال من الزهري عن سالم هو أصح الأسانيد، مالك عن نافع أصح الأسانيد. لو جاء مثلا روى عن نافع غير مالك يقال مالك أصح، لو روى عن سالم غير الزهري يقال الزهري أصح. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، في دلالة على عرض المقعد على المؤمن وكذلك الكافر، وفي دلالة على عذاب القبر ونعيم القبر. واختلف العلماء هل هذا العرض أول ما يوضع يعني مرة واحدة أو في كل غداة وعشي، ويقال بالغداة والعشي. قيل إن العرض هذا مرة واحدة، وتؤيده الأخبار الأخرى حينما يقعد ويسأل، وأن هذا ذكر هذا العرض في تلك الأخبار حينما يسأله الملكان فيجيب يجيب. وأما بعد ذلك فإنه تتنعم روحه المؤمن وبدنه يتنعم حتى يلقى ربه، لكن لا يكون عمر ذلك. وقيل يعرض في كل غداة وعشي، والمعنى مقدار الغداة، لأن أهل القبور ليس عندهم غداة ولا عشي، عشي لأهل الدنيا، إنما هذا المقدار في مقدارها، في مقدار مثل قوله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، ولهم ليس عندهم شمس، لكن يعني على هذا المقدار، وأنهم يدخلون الجنة قبل انتصاف النهار، قالوا أحسن مقيلا خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني في ذلك اليوم. والله أعلم، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. اتحد الشرط والجزاء، العادة أن الشرط أن الجزاء يختلف، يعني إن تجتهد تنجح، إن توافق السنة فالعمل صحيح ونحو ذلك، لكن قد يتحد الشرط والجزاء كما في قوله عليه السلام إن عمل بنيات وإنما لكل منه، فمن كانت هجرته الله ورسوله الحديث فهجرته الله ورسوله، اتحد الشرط والجزاء. وعند أهل البلاغة إذا اتحد الشرط والجزاء فليدل على الفخامة تعظيم الأمر، إن أمر عظيم، لهذا جعل الجزاء متحدا مع الشرط لتفخيم الأمر وتعظيمه. إن كان في الجنة فمن أهل الجنة، ثم يذهب الذهن والفكر في كل نعيم لم يحدث فمن أهل الجنة، في كل نعيم نعيم الجنة. وإن كان من النار والعياذ بالله فهو فمن أهل النار بضد الكافر. اختلف العلماء في المخلط العاصي، قيل إن هذا في المؤمن الذي أخلص عمله وأصلحه، وكذلك ضده الكافر. المخلط العاصي قيل لا يمتنع أن يعرض عليه مقعده الجنة، ويعرض عليه إن أراد الله سبحانه وتعالى تعذيبه ما يكون له من عذاب، هذا لا ينفي أصل السعادة لأن مآله إلى الجنة، ويعرض عليه. لكن عرض على العاصي ليس كالعرض على الكافر، ليس كالعرض على الكافر. فالله أعلم. قال وإن كان من هنف من أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، أي في يوم حتى يبعثك الله إليه، قيل إليه إلي يبعثك الله إليه يوم القيامة، يوم حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وعند البخاري حتى يبعثك الله يوم القيامة دون إليه، لكن هذه الرواية تبين يبعثك الله إليه يعني إلى المقعد، وبحذفها حتى يبعثك الله إليه إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا بعثه الله سبحانه إليه فهذا بعث أيضا إلى مقعده، إلى مقعده. واختلف العلماء في الشهداء هل يدخلون في هذا أو لا يدخلون، فقيل لا يدخلون لأن أرواحهم في الجنة، إذا كانت أرواحهم في الجنة فليس هناك عرض، هي في الجنة. هذا إذا قيل إن العرض على الأرواح، إذا قيل إن العرض، إذا اختلف هل العرض على الأرواح أو على الأجساد أو على الأرواح والأجساد، وأنه يجعل فيها حياة تدرك إذا كان العرض في كل غداة وعشي. ما إذا كان العرض في أول ما يدخل عند السؤال فهذا ترد إليه روحه عند السؤال، ثم بعد ذلك تسرح تذهب. الأرواح لها شأن عظيم، والشأن لأرواحي عند فراقه أبدانها والله مقتدر وذو سلطان. يعني الشأن للأرواح والشأن عند فراقها والله مقتدر وذو سلطان، قال وهو أعظم شأن. يقول القيم رحمه الله فالأرواح شأنها آخر، واختلف العلماء في استقرارها، والصواب كما يقول القيم أنها مختلفة وجاءت ويوضع النصوص، فالنصوص جاءت في بعض الأرواح أنها في الجنة وهي أرواح الشهداء، وجاء أيضا في عموم أهل الإيمان أنها في الجنة كحديث كعب بن مالك، وكعب بن مالك لرواه الشافعي عن الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن عبد الله بن كعب مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نشمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله، قال يرده الله إلى روحه إلى جسده يوم القيامة. طائر، نشمة المؤمن طائر، صورت على طائر. أما الشهداء فهي مكفية في حواصل طير خضر، محمولة روح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. حديث مسعود عند مسلم، حديث ابن عباس عند أبي داود. فالعرض إذا قيل إنه على الأرواح قيل إن أرواح الشهداء في الجنة فلا عرض، هي في الجنة مستقرة، وقيل إنه لا يمتنع أن تعرض عليها، يعني بأن تبشر الأرواح أول ما تقبض تبشر بهذا، وهذا قدر زائد على استقرارها في الجنة. وإذا قيل إن السؤال إن العرض على الأجساد في هذه الحالة يكون عاما للشهداء وغيرهم، لأن أجساد الشهداء وأبدانهم في القبور، في هذه الحالة تتفق مع أرواح غير مع أجساد غيرهم. وكذلك إذا كان العرض للجسد مع الروح، الجسد مع الروح، إنما الذي نعتقد به هو العرض أنها تعرض، قال هذا مقعدك، وهذا يبين أن الخطاب له أن يعقل الخطاب ويفهم الخطاب. وأمر البرزخ كما يقول العلماء بالآخرة أشبه، ولهذا لا يتكلف فيها، إنما هذه أقوال ذكرها أهل العلم وهي مسائل اجتهادية، لكن ليس هناك يعني قطع بواحد منها، والحديث واضح على العرض يكفي على العرض الأرواح على العرض على من يدفن يوضع في قبره. أما التفاصيل فأمرها إليه سبحانه وتعالى، ولذا أمور الآخرة كما تقدم بالآخرة أشبه. فقد يكون الجسد منعم وبجواره جسد معذب لا يشعر هذا بهذا وهذا بهذا، قد يدفن اثنان مثلا في مكان واحد، يكون أحدهم في نعيم يكون آخر في جحيم، هذا لا يستنكر أيضا، في الدنيا واقع جنسه واقع جنسه، النائم يكون هذا نائم وبجواره شخص نائم فيرى رؤيا تقلقه وتزعجه ويتعذب ويتألم بها، وربما يقوم فزعا خائفا من هذه الرؤيا التي رآها، وتكون نوع من العذاب ويبقى أثرها بعد ما يصير. ويكون آخر بجواره يرى رؤيا حسنة يلتذ بها ويأنس ويقوم من نومه فرح مسرور، ويبقى أثر هذه الرؤيا على بدنه وروحه بعد نوم، الشأن أنهما في مكان واحد، هذا ينعم ويعذب. بل حتى في المستيقظ. المستيقظ يكون إنسان بجانب هذا، إنسان بجانب إنسان هذا، يعني يتنعم بما يكون من أمور يتنعم بها مما سمعه أو رآه أو التذ به في قراءة القرآن والأنس بالعلم والتأمل فيه، وآخر ربما يكون في جحيم وهو يقر بما يعرض له من الهموم والوساوس وكيد الشيطان ونحو ذلك، وهما مستيقظان. فإذا كان هذا في حال يقظة في الدنيا للنائم والمستيقظ وهو مشاهد وكل يقر بما ينكره، فأمر الآخرة أعظم والشأن فيها أكبر، فلهذا عقل هذا الأمر. بل كما قال عمر قد تأكل السباع البدن ويتفرق، وأيضا يبلى الجسد وتصل إلى كل ذرة منه ما يتنعم به في روح المؤمن، وضده الكافر يصل إليه من العذاب، لأنه بقدر تنعم الروح يتنعم الجسد، بقدر العذاب على الروح يحصل أيضا على الجسد، لكنه على الروح أظهر، على الروح أظهر، والبدن تابع في القبر. وكذلك النائم، النائم حينما يرى شيء يزعجه أو شيء يسره فهو على الروح والبدن تابع، أما المستيقظ فعلى البدن والروح، البدن والروح. وفي الآخرة يكون الأمر أعظم، فهو تمام الحياة في الجنة النعيم العظيم، فيكون التذاب الروح والجسد في أعلى درجات النعيم في الجنة، والعذاب والعياذ بالله لأهل النار لشدة ارتباط الروح، يعني ارتباط الروح بالجسد أشد أنواع الارتباط هو في الجنة لأهل الإيمان، وفي النار لأهل الجحيم شدة. وكذلك أيضا في الدنيا، في الدنيا في حال استيقاظ الروح مرتبطة بالجسد والنعم عليهما، ثم أيضا كذلك في حال النوم. وذكر العلماء أن تعلق الروح بالجسد خمسة أقسام، أنه خمسة أقسام: تعلق بها وهو جنين قبل أن يولد، تعلق الثاني بعد أن يولد، تعلق الثالث وتعلق الروح بالجسد حال النوم، تعلق الرابع تعلقها به في القبر، تعلق الخامس وهو أتم أنواع الارتباط تعلق، وتعلقها به في دار النعيم لأهل الإيمان أو ضد هذه الدار وهي دار الجحيم النار والعياذ بالله منها ومن أهلها. نعم. حديث من؟ نعم عندنا صحيح مسلم، نعم موقوف عليه، نعم، لكن جاء ما يدل في الخبر أنه أولا هذا لا يقال بالرأي، الأمر الثاني جاء فيه أنه ما يدل أنه نقله عن غيره في نفس الخبر، لكن ما ذكر صيغة الآن يعني ما يدل على هذا. ثم حديث ابن عباس عند أبي داود إسناده جيد إذا ورد بمعنى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله، نعم، يقال هذا مغرور حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، يوم القيامة. نعم بارك الله فيك. نعم. نعم كذلك هذه منه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا استدل به من قال إن العرض يكون في الغدو والعشي، واستدلوا به هذه الآية على عذاب القبر. عذاب القبر سبق إشارة إليه، وأدلة كثيرة في النصوص متواترة، وفي القرآن جاء أدلة تدل عليه دلالة ظاهرة مثل هذه الآية. هذه الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قول سبحانه: أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. كذلك أيضا قالوا إن هذه الآية دالة على هذا، وأن فإذا كان هذا العرض على الكفار عرض الأرواح، كذلك أيضا عرض الأرواح عرض مقعده من الجنة على المؤمن كذلك. هذا قيل. وهذا الحديث بالغداة والعشي، إن احنا إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، قد يؤيد هذا بالغداة، قال بالغداة والعشي. ثم أيضا على القول الأول، على القول الأول لم يأتي أنه يكون، إنما يكون في أول أمر حينما يقبض، سواء كان في غداة أو في عشي، في غداة أو عشي. يعني قد يؤخذ من أحده بالغداة والعشي أنه في كل غداة وعشي، فلا يحمل هذا على الأحاديث الدالة على العرض حينما تقبض روحه، حينما ترد الروح إليه في الجسد لأجل السؤال، لأن هذا الرد في وقت واحد، في وقت واحد حينما يدفن ويتولى عنه أصحابه، وذلك ترد إليه روحه، فهذا في زمان واحد ليس في زمانين. فقد يعترض به على من قال أن يفسر هذا الحديث بالأحاديث الدالة على أن العرض عليه أول ما يوضع في قبره ويكون عند السؤال. نعم نعم، الله أعلم، الله أعلم. ذهب جزم بعض أنه يكفر، جزم بعض بأنه يكفر، إما ذكره ابن الملقن رحمه الله، إما من قوله نقلا في شرحه للعمدة رحمه الله. واختار بعض أهل العلم، اختار بعض العلم وقال إنه إذا بينت له النصوص وردها فإنه يكفر بذلك، وهذا مقتضى قول إسحاق بن راهوية رحمه الله. قول إسحاق بن راهوية وجماعة من أهل العلم يرون أن من صح عنده الخبر ثم رده يعني بلا تأويل يسوغ وإن كان ضعيفا إن يكفر بذلك. وأما التأويلات الباطنة هذه لا قيمة لها، التأويلات الباطنة هذه لا قيمة لها، لأن هذا التأويل تحريف مكابرة، وعلى هذا ممكن يعترض به على كل نص، يعترض به نص. ولذا لما أن الجهمية بل أهل البدع من أشاعرة وأمثالهم هم بما ذكروا من التأويلات التي في حق التحريف للنصوص في صرفها عن ظاهرها، طرقوا لأهل الإلحاد إنكار الجنة والنار وإنكار كل شيء والبعث والنشور، هم طرقوا الطريق لهم، لأنهم يقولون كيف جاز لكم أن تتأولوا هذه النصوص، كيف جاز لكم، وهي يعني كأنهم يقول نصوص محكمة واضحة ما تحتمل، فإذا جاز لكم ما الذي جعله حلالا لكم وحرام علينا، فهذا يطرق الطريق ويفتح الطريق للزنادقة، ووقع. ولهذا ما تجرأ كثير من الزنادقة إلا بعد أن طرق لهم أهل البدع هذا الطريق، فجرأهم على مثل هذا فذكروا تأويلات، يعني يقول هذا تأويلها. ولهذا ترى مثلا يعني أهل الضلال والبدع يعتقدون أمورا من أعظم الكفر، يقول قال الله، قال رسول الله عليه السلام، مع أنه في الحقيقة يكفرون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لما سهل لهم هذا الطريق بهذه التأويلات الباطلة سهل الأمر عليهم. ولذا يقول بعض أهل العلم رحمة الله عليهم من أئمة السنة، يقول النصوص الدالة على صفات الله عز وجل في كثرتها ووضوحها وصراحتها أكثر وأصرح من النصوص التي تعرض لها الزنادقة، يعني كلها نصوص محكمة، لكن النصوص جاءت في كتاب الله في أسمائه وصفاته والتي أنتم صرفتموها عن ظاهرها بين التأويلات التي هي باطل بل هي تحريف، يعني تطرق أهل الزندقة إلى ذلك كونوا أيسر من فعلهم، يعني النصوص في أسماء في كتاب الله في أسمائه وصفاته نصوص لا تكاد تحصى. تجد مثلا أهل العلم حينما يذكر الأسماء والصفات والأدلة فيها يورد الأدلة الكثيرة ثم يقول وهو في كتاب الله كثير، وهو يعني لا يكاد يحصى، بل ولا يكاد يحصى من كثرته في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بلاء الميت إلا عجب الذنب. قال: وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب. وزاد ابن أبي داود في كتاب البعث من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشؤون.
نعم، بارك الله فيك. باب بلاء الميت إلا عجب الذنب، يعني في قبره، وأنه يبلى، وبلاء البدن يختلف بحسب الميت وبحسب المكان والأرض التي هو فيها. فالميت يبلى، كل ميت إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن كما حديث صحيح أبي داود: فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اختلف العلماء في بعض أنواع من أهل الإيمان، الشهداء قال ابن عبد الله إنها تبلى أجسادهم، المؤذنون من أذن محتسبا يقول القرطبي إنها لا تبلى أجسادهم، لكن لا دليل على هذا. الصواب أن بلاء الأجساد عام، لكن قد يكرم الله سبحانه وتعالى بعض أهل الإيمان وخاصة الشهداء وإلا تبلى أجسادهم، وهذا وقع لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم استخرجوا بعد مدة طويلة، وأن أرواحهم وأن أجسادهم تنثني رطبة كأنها لتوها، هذه قصة معروفة. قال عليه الصلاة والسلام: رجع نبي هريرة، تقدمت هذه ترجمة مرارا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب. هذا قد يقال أيضا دليل على من خالف في هذا، على ابن عبد البر والقرطبي، وأن هذا النص عام في كل آدمي، إن مخصوص منه الأنبياء كما تقدم عليهم صحيح. إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب الجمهور يقولون الاستثناء على ظاهره، عجب الذنب لا تأكله الأرض. قال المزني رحمه الله: إلا هنا بمعنى الواو، والمعنى هو عجب الذنب. هذا ذكره الشواهد إن إلا تأتي بمعنى الواو، لكن في هذا المكان إلا استثناء، وأن عجب الذنب لا تأكله. وهذا واضح أيضا من سياق الحديث، يعني كل من آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، واضح من سياق الحديث. وأن النبي سيتكلم أيضا بما يكون هو المعروف المشهور، هو مع أن هذا اختلف فيه في قول المزني رحمه الله في هذا، لكن هذا قيل. ثم جاءت رواية عند مسلم صريحة: وعجب الذنب لا تأكله الأرض أبدا، عجب الذنب لا تأكله الأرض أبدا، التصريح بذلك. منه خلق وفيه يركب، وهو العصعص في أسفل الظهر، منه خلق وفيه يركب. وجاء ثم ساق وليت همان أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا. هذه كما تقال هذه مسلم، وهذا من المصنف رحمه الله أيضا كالمفسر والمبين: لا تأكل عظم أبدا، وفيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب. هذه رواية مسلم كما تقدم فيها رد على تأويل مزني رحمه الله. قال ابن عقيل رحمه الله: في هذا سر عظيم، لأن الذي يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى إبقاء شيء، لأنه سبحانه وتعالى يظهر من العدم، يظهرهم من العدم إلى الوجود سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا شيء يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. فلهذا قال هو رحمه الله، وافقه كثير من على هذا، قال إن هذا علامة للملائكة لذلك حين إعادة الأرواح، إن علامة بعد ذلك يعني أنه أن إعادة الأرواح هنا، هو ذكر كلام نقلت رحمه الله هنا يعني أقرأه للفائدة. قال ابن عقيل: لله سر في هذا لا يعلمه إلا الله، لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه، ويحتمل أن ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره، ولا يحصل العلم لك بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص، بإبقاء عظم كل شخص، ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها، ولولا يبقى شيء منها لجوزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد، وأنها تعال إلى نفس الأجساد لأنها تتفرق و يعني تستحيل تتفرق، فالله عز وجل يعيدها إلى نفس الأجساد إلى نفس الأجساد. لكن هذا قد يرد عليه شيء، فعجب الذنب يبقى منه خلق وفيه يركب، وهذا أمر بعد خلقه منه سبحانه وتعالى أنه يخلق من عدم من لا شيء، لكن بعد ذلك يكون هذا العجب هو الذي يركب منه ابن آدم، منه ابن آدم. وزاد ابن أبي داود في كتاب البعث من حديث سعيد: قيل وما هو يا رسول؟ قال: مثل حبة الخردل منه ينشؤون. هذه الزيادة أيضا رواها الإمام أحمد رحمه الله، ورواها الحاكم، ورواه ابن حبان والحاكم، كلهم من رواية دراج عبد الرحمن بن سمعان عن أبي الهيثم، وهو سليمان بن عمرو العتواري عن أبي سعيد الخدري. وهذه الترجمة دراج الهيثم ضعيفة عند أهل العلم، ضعفها الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود، ضعفوا رواية دراج الهيثم. أما دراج نفسه فقال الحافظ إنه صدوق، وقال عن أبي الهيثم إنه ثقة. أما ما ذكر الهيثم وهذا صحيح بالنظر في ترجمة في التهذيب فإنه ثقة، أما دراج فإن أكثر أهل العلم من الحفاظ ضعفوا جمهورهم، وقد وثقه ابن معين وحده، وقال أبو داود رحمه الله هو مستقيم إلا في روايته عن دراج عن أبي الهيثم، إلا فالأكثر ضعفوا وهم شدد عليه. فلذا قد لا يصل درجة الصدوق، فيمكن أن يعل من جهتين، من جهة دراج نفسه ومن جهة روايته، ونفسه في يعني في ضعف. فإذا كانت روايته عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو تكون أضعف، هذه الزيادة لا تثبت لأنها من هذا الطريق كما تقدم. ولهذا الذهبي رحمه الله قال كما عندك إضافة، قال ابن معين ثقة، وثقه ابن معين بس، يقول رحمه الله يعني وحده، كان يقول وحده. وأما أبو داود فقال مستقيم، إلا في روايته عن أبي الهيثم، والله أعلم. بس يعني أني قرأته كذا بس يعني حسب يعني ها نعم. لا، هو رواية عن أبي الهيثم أضعف، رواية عن الهيثم ضعيفة، يعني أنت ما يخفاك أنه قد يكون راوي ثقة وشيخ الثقة، لكن حينما يروي عن هذا الشيخ فإنه ضعيف. هشيم عن الزهري، كلاهما إمام، الزهري إمام وهشيم كذلك ثقة رحمه الله، لكن هشيم الزهري ضعيف روايات كثيرة معروفة يعني، فهو عن ابن هيثم ضعيف. لكن هل يقال إذا جاء روى عن غير هيثم فبالنظر في ترجمته أكثرهم ضعفة؟ الحافظ رحمه الله دائما، هذا لحق كثيرا بالتقريب، يقيد كلام الأئمة الكبار بكلام ابن حبان. هذا من يعني في نظر كلام ابن حبان، مثلا تجد يذكر أئمة كبار كلمة أحمد ويحيى بن معين وعلي المديني وربما الدارقطني بعدهم مثلا وربما أكثر وثقونه. ابن حبان يأتي بعدهم، يعني بعدهم يعني بأكثر من 100 سنة، يعني خاصة بعد الإمام أحمد وبعد يحيى بن معين يتوفي 354، فيقول يخطئ. والأئمة ما أطلقوا، قالوا ثقة. تجد يقول مثلا صدوق يخطئ، قد حين هم وثقوه يقيد عبارات الأئمة بقول ابن حبان، مع أنه متأخر. هؤلاء أئمة بعضهم ربما أدرك هذا الذي تكلموا فيه، فإن لم يكونوا أدركوه فأدركوا تلاميذه، قد يكون هذا من مشايخهم أو من مشايخ مشايخ، فهم أقرب إليه وأعلم بحاله مع إمامتهم وجلالتهم ويعني قوة نظرهم في باب الجرح والتعديل يعني على اصطلاحات معروفة الله عليهم، فلا يمكن تقيد. لكن لو كان مثلا تكلم يعني بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه مثلا، في هذه الحال لا بأس أن يجعل كلام ابن حبان قيد، لأن دلت القرينة على سلامة كلامه رحمه الله. نعم.
نقل القبور،
نقف على هذا، والدرس إن شاء الله يكون في السنة الآتية إن شاء الله.